الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر، أي ولا تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. ما زالوا مقيمين للدين فلهم الفضل عند الله تعالى، فالفضل كله في التمسك بالدين، تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، يعني في القرابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع أناس من بني زهرة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت أرق شيء عليهم، يعني ترحمهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد حاء قال: يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة وأسلم وأشجع وغفار، هذه قبائل موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله، أن الذين آمنوا وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم موال للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، يعني يحسن إليها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، تصدقت إذا جاءها شيء من مال الله تصدقت رضي الله تعالى عنها. فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ينبغي أن يؤخذ على يدي، يعني أن تمنع من للتصرف. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: علي نذر إن كلمته. هي غضبت لما قال ذلك، فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لتعفو عنه، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم: استأذنا إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، إذا استأذنا عليها وأذنت لنا يعني وهي محتجبة فاقتحم الحجاب، أدخل يا عبد الله بن الزبير، أدخل على عائشة أم المؤمنين هي خالته. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب، أرسل إليها بعشر عبيد فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، يعني سمحت عن عبد الله بن الزبير ولكن ندمت على النذر الذي نذرته. باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، أي كتبوا القرآن الكريم. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم ابن أفصى حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد، حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم، أي من قبيلة أسلم، يتناضلون، أي يرمون، يتعلمون الرمي، يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، أي يشجعهم لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، الفريق الثاني أمسكوا صاروا لا يرمون. فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم. فتعلم الرمي للتمرن على الجهاد في سبيل الله أمر مطلوب. باب حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسن عن عبد الله بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، الذي انتسب إلى قوم وهو ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب حرام في أي شيء. حدثنا علي بن عياش، حدثنا جرير قال: حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل، أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، إن من أعظم الفرا، من أعظم الكذب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، أو يري عينه ما لم ترى، يقول: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا من الكذب، من أعظم الكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعرف أباه ولكن ينتسب إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، يقول: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا من الكبائر، فعلى المسلم أن يتقي الله. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن من هذا الحي من ربيع قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني في طريقنا كفار مضر، فلسنا نخلص إليك، أي لا نصل إليك إلا في كل شهر حرام، لأنهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم. إذا جهدتم الكفار وغنمتم تدفعون الخمس والباقي للمجاهدين. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فهذا كما تقدم الدباء القرع يخرج منه اللب، والقشر يصير كالقدح ينبذون فيه التمر والماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدب في القرع، لأنه إذا صار خبرا لا يتميز. والحنتم وهو الوعاء المصنوع من الطين، والنقير وهو جذع الشجرة يقطع ويجعل كالقدح، والمزفت المدهون بالزفت. هذه أواني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ فيها التمر والماء، لأن هذه الأواني إذا تخمر النبيذ لا يتميز، فلذلك نهاهم. ثم فيما بعد أذن لهم في الأواني كلها وأن يجتنبوا الخمر، فالخمر أم الخبائث. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. والمشرق من المدينة جهة العراق. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، أسماء قبائل. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالية، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم ويواليهم لإيمانهم واعتصامهم بالله. حدثني محمد بن غرير الزهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح، حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. فمن أسلم فقد فاز. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. أسلموا فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن قطفان ومن بني عامر بن صعصع؟ قال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن قطفان ومن بني عامر بن صعصع. الذين أسلموا فازوا بالأجر، والذين عصوا حرموا الخير. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج، يعني يتهمون المسلمين، إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان؟ خابوا وخسروا. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. الذين أسلموا فازوا، والذين كفروا خسروا. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، اجتمع ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب يعني يمزح، فكسع أنصاريا. قال الحافظ: أي ضربه على دبره. كسع أي ضربه على دبره. وكان منهم رجل لعاب فكسع أنصاريا أي ضربه في دبره برجله، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، يعني كل يدعو قبيلته. وقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ لا يجوز للمسلم أن يدعو إلى قبيلته ويدعو إلى الفتنة، وإنما الواجب هو الإصلاح بينه. ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ كل واحد يدعو قبيلته، هذا من أمور الجاهلية، ولكن الواجب العدل والإصلاح بين الناس. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، يعني ضربه في دبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، أي دعوا دعوى الجاهلية، أن يدعو هذا إلى قبيلته وهذا إلى قبيلته، فالواجب هو الإصلاح. دعوها أي دعوى الجاهلية فإنها خبيثة. وقال عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين: لقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يزعم أنه هو العز، قاتله الله. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث، يعني عبد الله بن أبي لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على عبد الله بن أبي ومن معه دفعا للفتنة، لأن الناس ينقلون الأخبار بدون تأكد فينفر الناس عن الإسلام، فلهذا صبر على المنافقين حتى لا يكون شر على الناس صلى الله عليه وسلم. حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لا يجوز للمسلم إذا مات له ميت أو أصابته مصيبة أن يضرب خده أو يشق جيبه وهو مدخل الرأس من الثوب، أو يدعو بدعوى الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه. كل هذا من الكبائر، فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يصبر وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. باب قصة خزاعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. وهذا أول من غير دين إبراهيم عليه السلام ودعا إلى الشرك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. الله سبحانه وتعالى ذم المشركين: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كانوا يتركون البهائم لغير الله، البحيرة الناقة أو الشاة التي يمنع لبنها ويكون لآلهتهم الباطلة، يدعونها للمشركين، يتركون الأنعام لغير الله ولا يمنعون ويمنعون حلبها للناس، وهذا شرك. التقرب إلى غير الله شرك، والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم، بعض الإبل أو بعض الحيوانات يسيبونها لآلهتهم من دون الله، وهذا كفر. التقرب إلى غير الله كفر، التقرب لا يكون إلا إلى الله عز وجل. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، وكان أول من سيب السوائب. هذا عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم ودعا إلى الشرك، الله تعالى أدخله النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار بسبب الشرك ودعوته إلى الشرك، والعياذ بالله. باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر رضي الله عنه؟ قال: قلنا بلى، أي أخبرنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، من قبيلة غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. فقلت لأخي، يقول أبو ذر: قلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ يعني قال لأخيه: ما عندك من الأخبار؟ فانطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير، الرسول عليه الصلاة والسلام، وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر، يعني ما جئتني بخبر أريده. فأخذت جرابا وعصا، أخذ جراب من تمر وعصا، يعني سافر. ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه، لا أعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: كأن الرجل غريب، أن ليس من أهل مكة. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي رضي الله عنه، فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرت، أنا أخبرك ولكن لا تخبر أحد. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أخي ليكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، أي وفقك الله للرشاد والخير، هذا وجهي إليه، أي أنا الآن ذاهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعني، امشي معي، ادخل حيث أدخل، ادخل معي إلى المكان الذي أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. إذا رأيت أحدا من العدو يؤذيك أقف عند الحائط كأني أصلح نعلي، يعني هذا علامة، فأنت أدبر نفسك وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعرض علي الإسلام، فعرضه، فأسلمت مكاني، أسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا، أي الله نصرنا، فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، أصرخ بالشهادتين، أظهر إسلامي. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، كان المشركون يسمون المسلم صابع، فقاموا فضربت لأموت، ضربوه المشركون، ضربوا أبا ذر عندما أسلم، فأدركني العباس، أي جاء العباس فأكب علي، أي ألقى نفسه علي، ثم أقبل عليهم على المشركين فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، هذا رجل من قبيلة غفار، ومسجركم وممركم على غفار، أنتم تذهبون إلى الشام للتجارة، طريقكم على قبيلة غفار، فأقلعوا عني، أي أمسكوا، خوفهم بالقبيلة فترك. فلما أنا أصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس رضي الله عنه فأكب علي وقال مثل ما قالت بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله رضي الله عنه، أسلم وصبر ابتغاء وجه الله رضي الله تعالى عنه. باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. فالذين أسلموا فازوا، والذين كفروا خسروا. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. إذا أردت أن تعرف جهل العرب وشركهم وضلالهم اقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام، فالله ذكر فيها ضلال المشركين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. كان المشركون يقتلون أولادهم بتزيين الشيطان. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أن أخبر بنسبه، فأما عبد المطلب مات على الشرك. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر خوف عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ولبطون قريش، يدعوهم إلى الله ويحذرهم عن الشرك والكفر والضلال. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو أقاربه وأهله إلى التوحيد وإلى الخير، فالدعوة إلى الله من أعظم الأعمال. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يعني بالإيمان والتوحيد. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله. يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما، تريدون مال اطلبوا، ولكن لا أغني عنكم من الله شيئا، أسلموا واستقيموا. فلا ينفع عند الله إلا الإيمان والطاعة والتوحيد والطاقة وإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، يعتبر منهم. باب قصة الحبش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة. حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها على عائشة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها وعندها جاريتان، يعني بنتان صغيرتان في أيام منى، تدففان وتضربان، أي الدف، يعني بنات صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش، أي متغطي بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، أي زجر البنات الصغار، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، يعني بنات صغار، فإنهما أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. بنات صغار ما يحسننا الغناء، وكنا ينشدن أشعار حربية، وأما النساء فغناؤهن حرام. وقالت عائشة رضي الله عنها المؤمنين رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن، يلعبون في المسجد، وهذا يعني تدريب على الجهاد، ليس لعب له، إنما لعب فيه التمرين على الجهاد في سبيل الله. باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، في رد المشركين، رد على المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هجوت المشركين كيف بنسبي؟ يدخل نسبي فيهم. فقال حسان: لأسلنك منهم، أي أخرجك منهم، لا يصيبك شيء، كما تسل الشعر من العجين. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح، أي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله: من بعدي اسمه أحمد، أي عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال: حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، أي خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. المشركون كانوا يسمون محمد مذمم والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله اسمه فلم يسبوا محمد بل قالوا مذمم، وهو يدعو إلى الخير صلوات الله وسلامه عليه. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، يعني ترك موضع طوبة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن الدينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله رحمه الله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هناك إنسان يقال له أبو القاسم، فالرجل هذا دعا صاحبه فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو، فقال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني حتى لا يحصل لبس. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سمي ولدك محمد ولا تكتني بكنيتي أبي القاسم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسم ما أعطاه الله من الغنائم. باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا، يعني قويا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك أي مريض، فادع الله له. قال: فدعا لي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ من العمر هذا 94 سنة وهو قوي رضي الله عنه. فطول العمر مع حسن العمل نعمة. باب خاتم النبوة. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، أي مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأت وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم شيء مثل بيضة الحجلة، علامة على أنه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجر الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة. الحجلة هو غطاء يوضع على السرير وله أزارير، يعني مثل بيضة مثل 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 بيضة حمام أو كذا، حاجة شيء بين كتفي، علامة على أنه خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي، يعني أن الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. فكان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن رضي الله عنه يشبهه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه، أي يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط، أي قد أبيض شعره، الشمط الشيء. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا، أي من الإبل. قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، أي قبل أن نقبض الإبل. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: ورأيت النبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفتيه، ورأيت بياضا من تحت شفتيه السفلى القنفذة، يعني بياض الشيب صلى الله عليه وسلم. حدثنا عصام بن خالد، حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، أي شاب شعره؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض، العنفقة تحت الشفة السفلى، يعني ما كثر الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، يعني لا طويل ولا قصير، ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني أبيض ولكن معه نور، ليس بجعد قطط، أي شعره ليس متجعد ولا سبط، يعني ولا مسترسل بل وسط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، بعثه الله نبيا وهو عمره 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيع: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض أمهق وليس بالآدم أبيض ولكن منور صلى الله عليه وسلم، وليس بالجعد القطط أي الشعر ليس متجعد، ولا بالسبط ولا مسترسل جدا ولكن وسط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حدثنا أبو نعيم حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحنة والكتم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه يعني الشيء قليل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني لا طويل ولا قصير، ما بعيدا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه، أي الشعر إلى منكبيه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، يعني مدور كالقمر ليس طويل كالسيف. حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد الأعور من مصيصة حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أي وقت الظهر إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعة يعني مسافر، والعصر 2 ركعة، وبين يديه عنز عصا في آخرها حديدة جعلها سترة أمامه. قال شعبة وزاد في عون عن أبيه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان يمر من ورائها المرأة من وراء العنز من وراء السترة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه ويمسحون بها وجوههم، وهذا التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل فيه البركة، وأما التبرك بغير الرسول فلا يصح. قال: فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جري قال: أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه من السرور، فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي رجل من بني مدلج لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه أقدام من بعض، زيد بن حارثة وابنه أسامة كان بينهما اختلاف اللون، وكان بعض الناس يشكون في نسبه، فهذا الرجل المدلجي الذي يعرف الأثر، يعرف الشبه ويعرف الأثر، رأى قدم زيد وقدم أسامة، قال إن بعض هذه الأقدام من بعض، يعني أكد أن أسامة هو ابن زيد، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يطعنون في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه، أي أنه مسرور صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منها الذي كنت منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني على وجهه، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني من مفرق الرأس، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم أي الشعر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في آخر الأمر، كان يفرق شعره من المفرق، وكان يترك السدل صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني كان ذو خلق عظيم، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي للمسلم أن يحذر الفحش